قال رحمه الله تعالى: بصر يفش تفويض البضع بأن يزود الرجل ابنته المجبرة.
التفويض التفويض من مسائل الصداق والمهر فاعتنى به العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو ينقسم إلى تفويض المهر وتفويض البضع. وتفويض المهر ما أن تفوض المرأة إلى وليها أن يزوجها بأي مهر، أو أن يزوجها بدون مهر، أو تفوض للزوج، أو يفوض وليه وليها للزوج المهر، فيقول المهر ما شئت والمهر ما تريد أو ما تدفع، فهذا تفويض. كذلك أيضا أن يفوض لأجنبي، فأن تفوض المرأة لأجنبي فتقول مهري ما يقوله فلان، عمها أو خالها أو قريب لها، فتفوض إلى أجنبي. فهذه كلها من مسائل التفويض في المهر. والتفويض البضع سيأتي إن شاء الله سيذكره المصنف رحمه الله، وكلا النوعين من التفويض اعتني به الأئمة رحمهم الله. أما مناسبته للصداق فظاهرة، لأن المرأة تترك الصداق وتقديره إلى طرف أجنبي أو إلى الطرف المقابل لوليها وهو الزوج، أو إلى وليها نعم.
أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. يصح تفويض البضع بأن يزوج بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة.
فإنه بدون أن يأخذ رضاها وبدون أن يستأذنها يزوجها. وقد تقدم هذا معنا في مسائل الاستئذان، فإن الأب ذكرنا أن فيه من العاطفة والحنان والرحمة ما لا يشك معه أو ما يغلب معه على الظن أنه يغلب الأصلح في الأمور. ولذلك ليس هناك أب يسعى في الضرر على ابنته، في جذب الضرر أو يتسبب في الإضرار بابنته. هذا الأصل والغالب أن الأب فيه من الحنان والرحمة ما يمنعه من أذية بنته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. والإنسان لا يضر نفسه، فالأب بابنته المجبرة يعني يزوجها، وإذا زوجها كان الأمر كله بيده من جهة الإيجاب عنها بدون التفات إلى رضاها وإبنها، وكذلك أيضا في النهر. وبطبيعة الحال إذا كانت مجبرة فقال إنها لا تتكلم حتى في النهر. وعلى هذا كان تفويضا من كل وجه، هذا التفويض من كله، أن يزوج الأب ابنته المجبرة. فيقع العقد في هذه الحالة على هذه الصورة، ويكون الولي وليها الذي أجبرها تولى أمرها كلية من جهة تزويجها ومن جهة تحديد الصداق الذي يكون لها، أو يجعلها بدون مهر فيفوض للزوج. كأن يزوج بنته الصغيرة ويقول للزوج: المهر ما تعطيه. طبعا ما استشارة ولا رجع إليه، فهذا تفويض من كل وجه، تفوض إلى الزوج وزوجها. نعم.
أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
لأن المهر ملك لها، والله عز وجل نص على أنه حق من حقوقها. فإذا طابت نفسها وقالت: بلا مهر تزوجني بلا مهر، أو أنا راضية تزوجني بلا مهر، فالعقد يصح من حيث الأصل، يصح العقد دون تسمية المهر. العقد بدون تسمية المهر صحيح. والمصنف هنا يفرع المسائل على ما تقدم، وكل المسائل في وجود المهر. الآن لو وقع العقد بدون مهر يصح العقد بدون تسمية المهر. ثم ستأتي الأحكام المترتبة على هذا النوع من النكاح إن صححناه، والدليل على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر ما ثبت في حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل عن امرأة نكحت بدون أن يسمى لها الصداق، ثم توفي عنها زوجها، فقال رضي الله عنها: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. للمرأة الصداق مثلها لا وقت ولا شطر، وعليها العدة ولها الميراث. فحكم بثلاثة أحكام: مهر المثل لا وقت ولا شطر، يعني تأخذ مهر مثلها من النساء كما سيأتي دون زيادة ودون نقص، لا وقت ولا شطر، العدل الذي أمر الله به، وعليها العدة اللي هو الحداد، أي عليها أن تحدث اعتبرها الزوجة، ولها الميراث أي ترثه، ومع أنه لم يدخل بها لأن العقد يوجب أن تكون من نسائه، يثبت كونها من نسائه. فلما فرغ من القضاء قال له معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منا. فأصبح قضاؤه رضي الله عنه موافقا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح سنة، وعلى هذا جرى العمل. الشاهد من الحديث أنه إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي لم يفرض لها قضاء أن لها مهر المثل بوفاة زوجها، فقد أثبت النكاح وصححه مع خلو العقد عن ذكر المهر. المهر ما سمي مهر ولا حدد المهر، فدل على أن تحديد المهر وتسمية المهر في العقد ليس بشرط في صحته. هذا موضع الشاهد. نعم.
وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي.
ولذلك قال الله تعالى بيّن الله جعل الله تعالى هذا الحكم من كونها يكون لها مهر مثل فيه عدل في العقد من حيث الأصل العقد صحيح، ولا يمكن أن نحكم بمهر مثل إلا في نكاح صحيح، فلو كان النكاح فاسدا لما أثبت لها مهر مثل. واشترط الله عز وجل في ثبوت التشطير في الطلاق قبل الدخول أن يكون هناك فريضة مسمى ومفهوم النص أنه لو طلقها من قبل من دون أن يسمي لها فإن معنى ذلك أن النكاح موجود، ولذلك أثبت لها المكان أن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإذا وقع الطلاق قبل المسيس وقبل التسمية فإنه يكون لها المكان. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين. فنفى الجناح، والعلماء يقولون نفي الجناح من صيغ الصيغ التي تدل على الإباحة. قال إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وعلى هذا معنى أنها اعتبرها من النساء واعتبر الطلاق طلاقا صحيحا، والواقع أنه لم يسمى لها مهرا، فدل هذا على صحة النكاح بدون تسمية المهر. في بعض الأحيان يقول بما اتفق عليه، هذا غالبا يكون في المسمى بين الطرفين متفق عليه، لكن بعض الناس أصلحهم الله يقول بما اتفق عليه فيوهم الكاتب أن هناك شيئا متفقا عليه والواقع أنهم لم يتفق، وهذا خطأ، لأن خطأ لأن هذا في لبس على القضاء غدا إذا اختصم أن هناك شيء متفق عليه وأن العقد وقع بعد اتفاق على شيء، فالمنبغي لا يقال بما اتفق عليه إلا وقد حددوا واتفقوا على شيء. هذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه له أن يضع، لأنه لا يقال بما اتفق عليه إلا إذا كان هناك اتفاق، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فينبغي أن يصرح بأنها مفوضة وأنه لم يسن لها مهر معين.
وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي.
بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، قال العلماء صورة ذلك أن تقول قبلت نكاحا تخاطب وليها على أن لي من المهر ما شئت، على أن لي من المهر ما شئت، يعني أطالب بالمهر الذي أشاء، أو تقول تفوض له، تقول رضيت نكاحه على أن المهر ما شاء، يعني على أن المهر الذي يأتي مثل ما يقول الذي تأتي به الذي تقوله الذي تستطيعه، هذا كله تفويض للزوج أو للولي. رضيت نكاح فلان، تقول المرأة رضيت نكاح فلان والمهر ما شئت، تخاطب أباها تخاطب أخاها على أنه يتولى المهر بما يرى. نعم.
ولها مهر مثل بالعقد،
ولها مهر مثل بالعقد. طبعا
إذا دخل هناك عندنا عقد وعندنا دخول يعتبر بمثابة الإمضاء والإتمام للعقد، وعندنا طلاق أو فسق أو فرقة قبل الدخول. هذه ثلاثة أمور ينبغي أن تنبهنا طالب العلم في مسائل المهور. فمناك طبعا العقد يثبت للمرأة المهر، وفائدة كونك تقول لها مهر مثلي بالعقد أنه ممكن الآن امرأة تتزوج بمهر بهذه الطريقة، يعني تكون مفوضة في زمان ثم يحصل الدخول في زمان ويحكم لها بمهر مثل، فهل يعتد بالمثل بالعقد أو يعتد بالدخول؟ هذا كله مهم، يعني مسألة إثبات الملكية للمهر هل نحكم بها بالعقد أو نحكم بها بالدخول، بحيث أن نجعل المهر مثل معلقا على الدخول. فقد يعقد عليها ومهر مثلها 500 العام الماضي، والسنة يصبح مهر مثلها 3000 4000، فنبدأ أن يحدد يقيل مهر مثل يحدد هل هو بالعقد أو بالدخول. فقال رحمه الله ولها مهر مثل بالعقد، ولها مهر مثل بالعقد، المثل الشبيه هذا مثل هذا، إذا شابهه بعض العلماء يقول هناك فرق بين المثل الشبيه من جهة التفاوت. المثل لما يوضع المثل قال بعض العلماء ضابطه أن ينظر إلى قرابة المرأة أقرباء المرأة، وقيل أن ينظر إلى من هو فريباتها، يعني من لداتها وترائبها، هن النساء التي في سنها بنفس الأوصاف. لكن كما يقول العلماء صرح به غير واحد من الأئمة النووي وغيره أن الركن الأعظم في مهر المثل النسب، فينظر إلى نسبها. يعني بعض الأحيان مهر المثل للذكر من المرأة التي من بيت علم أو من بيت شرف وسؤدد يكون مثلا في الذكر 40,000 مثلا، ممكن أن يكون مهر المثل لمن هي دونها في النسب الدون في النسب 20، وللوسطى 30. فإذا ينظر إلى مثلها في النسب ومثلها في الصفات، فيقال نسيبة جميلة، نسيبة جميلة ذكر. فينظر بعض العلماء يقول يبتدأ بقراباتها، ينظر إلى قراباتها فينظر بما تزوج. يعني لو أنه مثلا تزوجت أختها، تزوجت بنت عمتها، بنت عمها، بنت خالها، يعني في نفس وسطها وقراباتها كم المهر؟ وجدنا أن قريباتها الجميلة منهن زوجت ب40 والوسطى ب30 وقليلة الجمال ب20 أو ب15، فينظر إلى جمالها. فقال للنساء، هذا كله عن طريق النساء، وهذه أمور الشريعة لما يذكر العلماء هذه الضوابط يقصد منها العدل. ولذلك قال ابن مسعود لها مهر مثلها لا وقت ولا شطر، ما تستطيع أن تصل إلى الذي لا وقت ولا شطر في مهر المثل إلا بالسؤال والرجوع إلى أهل الخبرة. وكان هذا معروف في عصور المسلمين، وجود النساء من ذوات الخبرة ودائما القضاة في كل بيئة يرجعوا إلى أهل الخبرة ويختاروا من النساء ومن الرجال على حسب الأمور من أهل الخبرة من يثق في دينه وأمانته وبصيرته وعلمه ويثنى عليه. إذا حدثت قضايا مثل هذا يرجع إليه. وذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما سأل حفصة بنته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يسألها عن النساء، ولما نزلت به نازلة غياب الناس عن أزواجهن قال كم تصبر المرأة، وسأل أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فالرجوع إلى أهل الخبرة إلى من له علم ومعرفة في مثل هذا، فيحكم بمثل هذا بالرجوع إلى الخبرة في السن وفي الأوصاف وفي اللذات والترائب من أمثالها، وينظر إلى زمان العقل، إلى زمان العقل لما استحقت المهر زمان العقل،
ويفرضه الحاكم بقدره،
ويفرضه الحاكم بقدره، يعني القاضي يحكم بمهر مثل بقدره، على قدر ما يتفق عليه أهل الخبرة يحكم القاضي.
ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. قال رحمه الله: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض.
ومن مات منهما قبل الإصابة، قبل أن يدخل بها ويصيبها، وتوفي، فإننا ننظر إلى مهر النسب كما ذكرنا في حديث معقل الشعيب في قصتي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فحديث برع بنت واشق حديث ثابت ويدل دلالة واضحة على أنه يحتكم إلى مهر مثل هذا الحكم الأول، وثانيا أنه يكون عليها الشداد والعدة، وثالثا أنه يكون لها الميراث لأنها من نساء. نعم.
قبل الإصابة والفرض،
وقبل أن يفرض مثل ما ذكرنا في الحديث، قبل أن يفرض، لكن لو فرض لها فريضة، مثلا أن زوجا فرض لامرأته 10,000 صداقة وتم النكاح، يعني عقد تم العقد ثم توفي هذا الزوج، فنقول يجب على ورثته أن يخرجوا من ميراثه 10,000 فقط لأنهم مسمى. فهذه المسائل إذا لم يسمى الصداق، وقد ذكرنا أن التفويض لا تسمية فيه. نعم.
ورثه الآخر ولها مهر نسائها.
ورثه الآخر لأن العقد، أنتم تعرفون من أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه وراثه: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن من موارث سبب. هذه ثلاثة. فالنكاح من أسباب الميراث، وهذا في إجماع العلماء، فكل امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يدخل بها فإنها من نسائه وترثه، ولو توفيت هي لورثها، يرثها وترثها. نعم.
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره.
وإن طلقها المفوض، هم يقولون مفوضة ومفوضة، يقولون امرأة مفوضة إذا فوضت لوليها أو للزوج أو لأجنبي مفوضة، ومفوضة أي فوض أمرها إلى الغير. إذا طلقت هذه المفوضة قبل الدخول، في هذه الحالة ليس عندنا فريضة، ليس هناك مهر مسمى، والشريعة جاءت أنه إذا وقع فراق وطلاق قبل الدخول وليس هناك مسمى فإن للمرأة المتعة، لأن الله تعالى يقول: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الآية الثانية: في المطلقات عموما قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وذكروا عن شريح أبو أبي أمية القاضي الكندي رحمه الله، قلنا كان ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء الراشدين، فنعم المولي ونعم المولى، ولي لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وكان إماما في القضاء. طلق رجل امرأة فأمره أن يمتعها فأبى، فتلى عليه الآية الأولى فامتنع، ثم تلى عليه الآية الثانية فامتنع. الآية الأولى حقا على المحسنين، والآية الثانية حقا على المتقين، فأصر الرجل قال: ما دام لها متعة ما هو واجب فلا أريد أن أمتعها، رضوان من زوجته نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنه أصم عيني عن أمر الله عز وجل ونبيه. فشاء الله عز وجل أن تمر الأيام فاحتاج قوم إلى شهادتهم، شهادة هذا الرجل، فجاءوا به إلى شريح فقال: والله لا أقبل شهادتك، إنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المتقين، فاصرف وجهك عني. فطرده ولم يقبل شهادة، لأن المؤمن لا يرد هذه الأوامر الشرعية ويستخف بها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك لا ينبغي إذا وقع الطلاق والفراق أن ينسى كل من الزوجين الآخر، بل ينبغي أن يكون هناك نوع من الحفظ للعهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. فالمطلقة قبل الدخول إذا ولم يفرض لها، تقول: لو سئلت عن المطلقة قبل الدخول فقل لها حالتان: إن كانت قد سمي لها المهر فنصف ما سمي، وإن لم يسمى المهر فلها المتعة حق واجب على المحسنين، حق واجب على المحسنين. والدليل قوله تعالى:
ما لم تمسوه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن غريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف أي بما جرى عليه العرف أو بالمعروف على أنه مصاحب للمعروف ليس فيه منه ما يأتي عطيها من المتعة يمتن بها أو يؤذيها أو نوع من الإضرار إنما يكون بالمعروف على سبيل المكارمة على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم متاعا بالمعروف حقا على المسلمين. هذه الآية تدل دلالة واضحة على إثبات المتعة والمتعة تترك بالمعروف يعني متاع على حسب حال الزوج فإن كان الزوج غنيا نظر في نهره فمثله مثلا ممتع بهدية مثلا لو جرى عرفا مثله ممتع بهدية وسع الله عليه فمثله مثلا يمتع بهدية بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف كان يشتري لها ذهبا بثلاثة آلاف فيبعثوا إليه رجل موسر غني والسبب أن الله تعالى جعل على الموسر قدره وعلى المقتر قدره لأنه إذا كان من بيئة غنيا فالله يريد أن يربط بين الزوج والزوجة بحفظ العهد حينما يعطيها شيء يليق بغناه ويسره فعلا تكون هدية ويكون لها معنى الهدية لكن حينما يكون غنيا ثريا بسط الله عليه رزقه يأتيها بشيء تافه يصبح بدل أن يتضمن معنى المكارم يصبح متضمنا لمعنى الإهانة فيخرج عن مقصود الشرع. فإذا لابد أن ينظر إلى حاله الزوج وأن يتق الله عز وجل فيما أمره الله به وندبه إلى الإمام
ويستقر مهر يسري بالدخول
ويستقر مهر يسري بالدخول إذا دخل الزوج على زوجته وهي مفوضة فيستقر مهر يسري بالدخول ويثبت في هذه الحالة يثبت ويكون حقا كاملا لها نعم
وإن طلقها بعده فلا متعة
وإن طلقها بعده طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا وليست من ذوات الممتعات يعني يريد أن يقول أن يثبت لها الأرض فلا متعة مو مراد ما لها ولا شيء إنما مراد أنها لا تصبح من ذوات المتعة وإنما تصبح من ذوات الصداق إلا في لهم المهر والصداق كاملا نعم
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر
وإن افترقا رحمة الله عليه يعني مثل ما ذكرنا دائما ترتيب الأفكار يعني انظر أولا حكم الصداق وصفات الصداق ثم تفلك المرأة الصداقة ثم بعد ذلك إذا تغير الصداقة بالزيادة والنقص ثم بعد ذلك إذا نكحت المرأة بدون صداق ثم تدرج معنا في مسائل المفوضات إذا وقع إذا نكحها بدون صداق فطلقها قبل الدخول إذا نكحها بدون صداق فمات عنها إذا نكحها بدون صداق فطلقها بعد الدخول فهذه كلها أفكار مرتبة بعد أن انتهى من هذا كله شرع رحمه الله في فرع جديد فقال
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول
شرع في مسألة تتعلق بالنكاح الفاسد هذا كله في النكاح الصحيح الشرعي لكن لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح الشراب لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح التحليل لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح المتعة والعياذ بالله فهذه الأنكحة كلها باطلة وحكم الشرع بفسادها وما بني على باطل فهو باطل والفرع تابع لأصله ففروع الأنكحة وما يترتب على الأنكحة إنما يترتب على أنكحة صحيحة ينهدم بانهدامها يعني إذا كان حكم بفساد النكاح يحكم بفساد أثر النكاح وعلى هذا عندنا مثلا نكاح مكاح تزوج رجل امرأة وحدد مدة الزواج فقال لها أتزوجك شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين اتفق على هذا النوع من النكاح ووضع المهر 5000 ثم انكشف الأمر أو بين له أن هذا حرام رجل جاهل ثم تبين له أنه حرام أو في بيئة ليس عند العلماء ثم ارتفعوا وسألوا فقالوا لهم أن هذا حرام حينئذ سيفرق ويلغى النكاح ولم يدخل بها بعد فيفرق بينهما ولا يترتب أي أثر على هذا يصبح وجود هذا النكاح الفاسد وعدمه على حد سواء فالله تبارك باللطف أنه لم يقع دخول فأي نكاح فاسد قبل الدخول لا يلتفت إليه إذا كسر وأغري، لأنه هو لاغ من أصله وليس له أثر. هذا الذي يريده المصنف، أن الأنكحة الفاسدة لا يترتب عليها الصداق إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، أما لو وقعت بعد الدخول
وبعد وإذا السرقات الفاسدة قبل الدخول والخلوة سلامها وبعد أحدهما يجب المسمى،
وبعد أحدهما أن رجلا نكح امرأة بمهر ثم تبين فساد هذا النكاح، نكحها بدون ولي ثم فرض لها مهرا 5,000 ودخل عليها فلها المهر بمستحل من فرجها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فقال: فإن دخل بها، حكم ببطلان النكاح وأثبت لها المهر بالدخول، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ثم ننظر، فإن وقع اتفاق على مهر معين فقد رضيت لنفسها أن يصيبها وتنازلت عن حقها بهذا المسمى، فيكون لها المسمى، فيفرض لها المسمى الذي اتفق عليه. نعم.
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها.
ويجب مهر المثل لمن وطئت، طبعا في المنكوحة الموطوءة بالزنا الموطوءة بالشبهة، الأصل أن وطئها لا يجوز، ولكن وجود العذر من الإكراه على الزنا، استكرهت على الزنا امرأة ووطئها، فإن كانت ذكرا فإنه يكون لها مهر الذكر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فهي مغلوبة على أمرها، وحينئذ يكون لها مهر مثلها، لأنه فوت عليها هذا الحق، ويدرأ عنها الحد بوجود الإكراه على الصحيح من أقوال العلماء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات يدرى عن حد، ما يقال عليه الحد إلى أكره، لأن الله أسقط بالإكراه الردة، فمن باب أولى الزنا الذي هو دون الردة، ويكون لها ظهر مثل يفرض عليه حد. كذلك نكاح الشبهة، شبهة عقد، شبهة اعتقاد، شبهة ملك، هذه 3 أنواع من الشبهة تؤثر في النكاح. شبهة عقد، أن يعقد على امرأة، يا عقد يظن أنها تحل له بهذا العقد، مثل ما يقع في عقد نكاح الشغار، مثلا لو أن رجلا زوج امرأته لآخر على أن زوج بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته بنكاح الشغار، ولم يعلم حكم الشغار، وحصل بينهما هذا وضع بنت هذا وهذا وضع بنت هذا، قد تم، فحينئذ يصبح هذا وقت بشبهة، يعني عنده شبهة، وهي شبهة العقد، يظن أن هذا العقد صحيح، وعقد نكاح، ويكون كذلك شبهة العقد لو أن الرجل انعقد على امرأة وهو لا يعلم أنها متزوجة، يظن أنها خلة ودخل بها وعقد عليها عقدا شرعيا وتبين أنها خدعت وأن أولياءها خدعوه. وكذلك يدخل في شبهة العقد ما إذا غاب رجل غيبة وانقطع وطلقها وتزوجت، حكم الحاكم انتقالها بزواجها فطلقها وتزوجت بزوج ثاني، فإن هذا العقد يزيحها له ويحلها له. فلو رجع الغائب، فبعض العلماء عند من يقول إنها على عقد الأول، يرى أن وطء الثاني وطء بشبهة عقد، لأن في الأصل تابعة للأول، وعلى هذا يكون من شبهة العقد. شبهة الملك مثل شبهة أنها مملوكة له، مثل ما يقع في ملك اليمين، على جاء امرأة يظن أنها أمة واشتراها على أنها أمة ووطئها بملك اليمين، ثم تبين أنها حرة وبيعت مغصوبة، لأنه كان يطأ على أنها ملك يمين له، وتبين أن هذه الشبهة غير صحيحة. مثل هذه المسائل يكون فيها المهر للمرأة. فالذي يغش الزوجة ويقول له إنها أمة ويشتريها على أنها أمن ويطأها ثم يتبين أنها حرة، فإنه يجب عليه المهر على التقسيم الذي ذكرناه، ويرجع على من غشه يطالبه بالضمان، وحينئذ يضمن الذي غش، والحاكم والقاضي يؤدب ويعذر هذا الذي افتات وظلم المرأة ببيعها وهي حرة. فالشاهد أنه إذا حصل وضع بشبهة أو بزنا، لكن بشرط إكراه، أما لو كان والعياذ بالله برضا من المرأة، فالمرأة لا حق لها، فلا مهر لبغي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الذنب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فالبغي لا مهر لها، لأنها رضيت والعياذ بالله بإسقاط حقها وحقوقها، وأتت ما حرم الله عز وجل بطيبة نفس منها، فيضيع الحق وليس لها المهر بسبب ذلك. نعم.
ولا يجب معه أرش بكارة،
ولا يجب معه أي مع مهر المثل أرش بكارة. بعض العلماء من العقر يحكم بالعقر في بعض المسائل في الشبهات، ولكن اختار المصنف ما ذكرنا أن لها مهر المثل. نعم.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال،
إذا اتفق على كون الصداق معجلا وحالا، فإن من حقها أن تقول أنا لا أمكنك من نفسي ولا تدخل علي حتى تدفع لي مهري، من حقها، لأن الله يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فأثبت المهر لها، فإن اتفق معها على أنه يعقد عليها بصداق معجل يدفعه قبل الدخول، فإنه من حقها أن تمتنع من تمكينه من الدخول، لأنه يستند في التمكين بالدخول إلى العقد، والعقد معلق على شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيت به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. قال رحمه الله فإن كان مؤجلا،
إن كان الصداق مؤجلا اتفق على أنه يعطيها الصداق بعد 5 سنوات وأنه يدخل بها متى شاء، فجاءها وقال أريد أن أدخل لك، قالت لا ما تدخل حتى تعجل لي الصداق، يسرب عليها الحاكم ويمكنه من الدخول بها، لأنها رضيت بتأخير الصداق، ليس من حقها أن تمنع نفسها منه إن رضيت بتأجيله، لأنها أسقطت حقها في التأجيل. نعم.
أو حل قبل التسليم،
أو حل قبل التسليم، سنعت من تسليمه، فحل قبل أن تسلم نفسها، يعني هي اتفقت معه مؤجلا، فحل أجله قبل التسليم من حق أن يدخل بها قبل أن يعطيها. توضيح ذلك مثلا لو أنها اتفقت معه على كونه مدفوعا لها بعد 2 أو 3 سنوات فقد رضيت في تأجيله، فحينئذ لا يتوقف الدخول على دفع المهر، فلو حل هذا الصداق وجاء أجله والزوج ماطل وتأخر من حقها أن يدخل بالزوجية، ثم هي تقيم دعوة على مقاربته بحقوقها، إن كان غنيا أعطاها حقها، لكن ما تمنعه من حق وضعها كزوجية، فهذا يعني فصال الجهة، هو له حق الوقت والاستمتاع وهي لها حق المطالبة بالمهر، ثم المهر يتعدل ويتعدل على ما يتفقان عليه، فإن هي رضيت به مؤجلا لم يكن من حقها أن تمنع الدخول بتأجيله، لأن رضيت به مؤجلا، والعكس كذلك. فالشاهد أنه إذا أوجبته عليه مؤجلا لم يكن من حقه أن يستأذن الدخول قبل أن يعطيها حقها، فكلا الطرفين له حق. إن كان المرأة قالت رضيت بمهر مؤجلا بعد 5 سنوات 6 سنوات فقد رضيت بتأجيله، فحق الزوج أن يدخل عليها حتى قبل أن يعطيها، لأنها رضيت بالتأجيل فيدخل بها، وإذا امتنعت يوجب عليه الحاكم طاعتها لزوجها، هذه فائدة الخلاف، أنها إذا امتنعت يفرض عليه الحاكم على أوليائها أن يسلموها لزوجها، لأن حق الزوج أن يستمتع بزوجته، فإذا ما طلت وامتنعت فرض عليها ذلك بحكم العقل. والعكس فلو أن الزوجة اشترط أن يعطيها صداقها قبل الدخول، فقال لها ما عندي الآن وأريدك كزوجة لا تمنعيني من نفسك، قالت أبدا ما تدخل علي حتى تدفع المال، واختصموا، فالقاضي يقضي على أنه لا يدخل بها حتى يعطيها مهران. فإذا عندنا حق للزوج في الدخول وحق للزوجة من جهة المهر، إن اتفقا على التأذير جاز الدخول قبل حصول المؤذن، والعكس إن اتفقا على التعديل لم يكن من حقه أن يصيب حتى يعطيها حقا. إن تنازلت هذا أمر الله، إذا تنازلت عن حقها فالأمر إليه.
أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها،
أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها.
فإن أعثر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. قال رحمه الله: فإن أعثر بالمهر الحال،
فإن أعثر الزوج، زوج عقد على امرأة بعشرة آلاف ريال ثم أصبح فقيرا مؤثرا والمهر حال عليه أو أنه لا يدخل بها حتى يفعلها منه، فأعثر. فالمرأة لما رأته مؤثرا قبل الدخول رفعت أمرها إلى القاضي وقالت: أريد أن تفسخ نكاحي من فلان ما دام أنه معتر، فأنا لا أريد أن أعرض نفسي لضرر الفقر، وأخشى على نفسي إن كنت عند رجل فقير أن أتعرض للحرام أو أتعرض لأذية أقاربي أو أخاف على. المهمها لم ترى هذا الزوج بإعساره، فحينئذ كان من حقها ذلك ويفتخ النكاح، لأن النكاح مبني على حقها على المقابلة والمعاوضة. فإذا ما طلب الزوج في حقها واشتكت إلى القاضي فالقاضي فسخ، فهو يفسخ النكاح وحينئذ يفرق بينهما. نعم.
فلها الفسخ ولو بعد الدخول،
ولو بعد الدخول كذلك، لو بعد أن يدخل بها فأعثر بمهرها، لأن النكاح مبني على المعاوضة، حينئذ من حقها أن تفسخ النكاح. وهذا يسمى خيار الإعتار، خيار الإعتار يكون تارة إعتارا من يكون إعتارا من جهة الزوج، ويكون من جهة الزوج في نفقته على زوجته، ويكون إعتارا من جهة الزوج في مهر زوجته. هذه يعني صورتان ذكرهم العلماء رحمه الله في الإعتار.
ولا يفسخه إلا حاكم،
ولا يفسخ هذا النوع من الأنكحة إلا حاكم وهو القاضي الذي له حق النظر في هذه الخصومات. ما يأتي واحد مفتي يعني طالب علم يأتي يفتي في هذه المسائل، لا، هذه المسائل ترجع للقضاة، مسائل الخلاف بين الناس تحتاج إلى القضاة، والقضاة بطبيعة الحال القاضي ينصف الخصمين بأصول الشريعة وضوابط الشريعة في القضاء، أنصفت كل الخصمين. فالمفتي في هذه المسائل ما يتدخل، طالب العلم ما يأتي يفتي في هذه المسائل، إنما يحيلهم على القاضي، لأنها مسائل تختلف فيها. فالإعتار يحتاج إلى إثبات، والإثبات يحتاج إلى نظر ورجوع إلى أهل الخبرة. فليس كل من هب ذب يفتي في هذه المسائل أو يتكلم فيها، وإنما ترد إلى القضاء. ومن هنا يعني في هذه الأزمنة جرت العادة مسائل الطلاق ألا يفتي فيها كل أحد من كثرة مشاكل الناس والكذب، فالمسائل التي فيها خلاف ويحدث فيها تلاعب ترد إلى القضاء وترد إلى ولاة الأمر في مثل هذه المسائل، لأن الناس لا يصلحون فوضى. فمسائل القضاء طلاق الآن في زماننا يأتيك الرجل، وهذا حدث سمعنا ورأينا، يأتي الرجل ويقول لك قلت كذا وكذا، تأتي تسمع أن المرأة تقول لا بل قال كذا وكذا، ويأتي الرجل ويقول لك قلت كذا وكذا ويترك كلمة أو لفظة أو حالة للمرأة، والمرأة أيضا تقول شيء غير الذي يقوله الرجل. فلما تربط هذه القضاء المسائل بالقضاء أو تربط بكبار العلماء يعرف الناس خطر الطلاق، ويعرف الناس خطورة هذا الباب، ما كل واحد يطلق، وحينما يتعنى ويتعب ويصبح متصل بأشخاص معينين وعلماء معينين ويجد نوع من التعب والعنت يهاب هذا الباب، ويصبح من مصالح الناس وعامة الناس أن يربطوا بكبار العلماء أو يربطوا بالقضاة حتى يشعر بالطلاق ويصبح لا يتلاعب بالطلاق. ويمكن وهذا يقع خاصة عند فساد الأزمنة، تجد الرجل صلى الله عليه وسلم والعافية في الأمر الحال لا يخاف الله ولا يتقيه، فربما يأتي ويقول لك قلت أنت طالق، وهو قد يقول أنت طالق بالثلاث، وقد يقول أن يقول قلت لها أنت طالق طالق طالق، فيسمع أنه إذا قال أنت طالق 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 تحتمل المرة، فيصرف في الألفاظ ويحرف في الألفاظ على الرغم يسمع من الفساد، ويأتي إلى شيخ جليل معروف موثوق به موثوق بها أو يقول له أولياء المرأة اذهب إلى فلان نقبل فتوى في أكيد العبارة التي سمع عنها لا تؤثر وهذا من أبلغ ما يكون إن شاء الله عافية في انتهاك حدود الله فإنه لو غير لحظة أو كلمة يريد أن يحتال بها على الله وعلى دين الله عز وجل لم تنفع لأن فتوى المفتي وقضاء القاضي لا يشهد الحرام ويصبح هو وامرأته على الزنا والجوال لو كانت حراما عليه فالأمر في هذا جد خطير ولذلك العلماء لما قالوا الفسخ عند الحاكم ولا يسبخه إلا حاكم يعني في مسائل الخلاف وفي الأزمنة وفي عصورنا الآن جرت العادة أن ترد مسائل الطلاق في كبار العلماء كما ذكرنا لوجود الخلاف بين الناس ووجود التلاعب من الناس وقضت الحكمة أن مثل هذه المسائل ما يفتح فيها الباب لكل من هب جب أن يفتي ويصبح الناس مثل الفوضى هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول بالتفصيل فتضيع الناس ما يدرون لمن يذهب فالفتاوى في مثل هذه المسائل والبث والحكم في هذه المسائل يرجع فيه إلى أهل النظر ومن له حق النظر فيها حتى يكون أبلغ في إقامة الناس على السنة.